منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. كتائب القسام تشيد بتصريحات قائد الثورة الإسلامية ودعمه العملي للشعب الفلسطيني والمقاومة. طهران تؤكد عزمها عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الإيراني. وأنباء عن هجوم صاروخي على قاعدة تركية شمالي العراق بعد ساعات من قصف تركي على دهوك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم. واستنادا لما أعلنته الهيئة، فإن يوم غد الاثنين سيكون إتماما لعدة شهر رمضان المبارك، فيما سيكون الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. وفي ذات السياق أعلن كل من مكتب سماحة آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان أن يوم الثلاثاء سيكون غرة شهر شوال. نسأل الله تعالى أن يحل عيد الفطر لهذا العام بالعزة والنصر الإسلام، وأن يعود على المسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات. عبر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن شكره وتقديره لقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخامنئي على كلماته العربية الصادقة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته في يوم القدس العالمي. وقال أبو عبيدة: أننا في كتائب القسام نشكر سماحته على هذه المشاعر، ونقدر عاليا تأكيده العملي والصريح بالوقوف الدائم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني رغم كل التحديات التي تواجهها. كما عبر عن تقديره لقائد حرس الثورة على كلمته، وقال: نتوجه بعظيم التقدير للسيد حسين سلامي على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في دعم المقاومة الفلسطينية. أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي عزم طهران على عدم التراجع خلال مفاوضات فيينا حتى ضمان كامل حقوق الشعب الاقتصادية والنووية. وتطرق بهادري جهرمي إلى مزاعم أمريكا بشأن فشل مفاوضات فيينا، وقال إن هذه المفاوضات تشكل أحد خيارات إيران إلى جانب سائر القضايا الدولية المطروحة. وأضاف أن طهران لن تتراجع عن اللجوء للآليات الدبلوماسية الدولية لأجل صون مصالح شعبها، معلنا عدم توفر أي معلومات بشأن مستجدات المفاوضات النووية في فيينا. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري أن لا مكان لأمريكا أو الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي. وحذر الأدميرال تانكسيري من أن لصبر إيران حدودا، وتوعد برد حازم وباعث على الندم لأي دولة تخلق مشاكل لمصالح إيران، مضيفا أنه ليس من الصحيح قيام دول جارة بزرع العداء والفتنة باللجوء لأعداء الإسلام والشعوب كالكيان الصهيوني واستخدامهم للمنطقة. وتابع أن إيران أعلنت مرارا أن حضور الأجانب بالمنطقة لا مبرر له إطلاقا، وأن دولها قادرة على ضمان أمنها، معتبرا أن طهران لم ولن تسمح بحضور القوات الأجنبية في مياهها الإقليمية. عقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت على خطاب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وقال لن يسمح له بأن ينتصر حسب ادعائه. وأضاف بنيت أن دعوة السنوار رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيسة منصور عباس لتفكيك الحكومة توضح أن حماس لا تحب هذه الحكومة وربما لا تحب عملنا المشترك لصالح من أسماهم بمواطني إسرائيل العرب. وقد دعا السنوار أمس القائمة العربية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الكنيسة وعدم منح الاحتلال أي غطاء لتنفيذ خططه تجاه القدس والأقصى، مؤكدا أن معركة العام الماضي لن يغمد سيفها حتى التحرير والعودة. هذا وأحدث خطاب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى سنوار حالة من الصدمة والإرباك في كيان الاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري. المزيد في التقرير التالي.
خطاب قائد حماس بقطاع غزة يحيى السنوار يقع على كيان الاحتلال كالصاعقة على المستويين السياسي والعسكري، والذي شكل حالة من الصدمة والارتباك، وهذا كان جليا من خلال رد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت الذي قال أنه يجب ألا نسمح ليحيى السنوار بالانتصار ولا يجب أن نسمح له بتفكيك هذا الائتلاف، في إشارة إلى حديث السنوار ومطالبته للقائمة الموحدة العربية بقيادة منصور عباس بالانسحاب من حكومة بنت.
ما طرحه السنوار هو استراتيجي، بمعنى آخر يحاول الآن أن كسر الحصار عن طريق البحر. هذه السياسة ليست سهلة، استراتيجية وتحت كل الشروط ستؤدي لمواجهة مع إسرائيل. قضية الاعتداء على الحرم أنا في اعتقاد ليس السنوار وحده، أنا كل الفلسطينيين بيعتبروا اعتداء الحرم ممكن يؤدي إلى إشعار المنطقة وإلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل.
وعلى الصعيد الأمني لدى الاحتلال عبر قادة جيش الاحتلال والمراقبين العسكريين أنه يجب أن تؤخذ تصريحات السنوار على محمل الجد، وأن الكيان أمام مرحلة جديدة ومشهد كسر الحصار عبر البحر ومجيء بعض السفن نحو غزة، مما يعني أنه سيكون أمام مواجهة فعلية تقود إلى حرب مع قطاع غزة.
قلق الاحتلال ينبع من أولا مفاجأته بأن هكذا محور قد تشكل، وثانيا بأنه لا يعلم ماذا لدى هذا المحور من قوة ومن مفاجآت، تماما كما حصل في معركة سيف القدس التي كانت في العام الماضي.
الإعلام العبري ذكر بأن رئيس حكومة حماس في غزة يحيى السنوار يلقي كلمة يعلن فيها أن المس بالقدس والأقصى يعني حربا دينية إقليمية، كما شن هجوما لاذعا على القائمة العربية المشتركة التي تشارك الحكومة الإسرائيلية ووصفها بالشريك الإسرائيلي. من المتوقع أن هذه الضغوط ستكون مؤثرة على القائمة والحكومة.
كشفت صحيفة إسرائيل هايوم عن تنامي قلق الصهاينة حيال تطورات الأوضاع في فلسطين. وقالت الصحيفة استنادا لاستطلاع أجرته حركة بنيمة، فإن 40% من الإسرائيليين غير متفائلين تجاه مستقبل كيانهم، وأشارت إلى أن من المواضيع التي تقلقهم هو التهديد الإيراني والتسوية مع الفلسطينيين، مؤكدة أن 33% من الإسرائيليين فكروا بالهجرة العام الفائت. بدوره أشار وزير الأمن الصهيوني الداخلي السابق إفيغدور كهلاني إلى خشيته على مصير إسرائيل، مضيفا أنها تسير نحو التدهور، فيما عبر مسؤول بحكومة الاحتلال سابقا عن مخاوفه من تداعيات تصاعد العمليات الفلسطينية على تغيير النطاق الجيوسياسي. تناقلت الأنباء عن وقوع هجوم صاروخي قرب مدينة أربيل شمال العراق، وأفادت التقارير الأولية بأن هجوما بستة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا استهدف ناحية خبات دون أن يتسبب بأضرار مادية أو بشرية. هذا ولم تشر التقارير إلى الجهة المتورطة بالقصف. وأعلن مصدر أن الصواريخ سقطت قرب قاعدة زيليكان التي تضم القوات التركية في الموصل. يأتي هذا بعد ساعات من شن مروحيات عسكرية تركية قصفا مكثفا على منطقة في محافظة دهوك شمالي العراق. وحول التصعيد التركي الجديد في منطقة كردستان العراق، تابعوا هذا التقرير.
تصعيد جديد تأخذه تركيا داخل أراضي كردستان العراق، حيث قامت طائرات مروحية تابعة لها بقصف مناطق في محافظة دهوك شمال غربي البلاد بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. مصدر محلي أشار إلى أن الطائرات التركية قصفت بشكل عنيف مناطق بالقرب من التجمعات السكانية في دهوك، ما أثار حالة من الهلع والخوف لدى سكان تلك المناطق. وقال أن هذه الطائرات قصفت أيضا مواقع قرب قضاء العمادية دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن القصف. وكانت تركيا أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تحت مسمى القفل المخلب داخل الأراضي العراقية بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وأدت إلى وقوع خسائر في قواتها. ولاقت العملية العسكرية التركية دوما إدانات ومواقف غاضبة من قبل القوى السياسية والحكومة العراقية، إلا أن أنقرة لم تكترث لتلك الإدانات وكثفت هجماتها داخل كردستان العراق بحجة ملاحقة حزب العمال. مراقبون يرون أن مجريات الأحداث في كردستان العراق مقلقة جدا، وذلك بسبب ضعف قدرات الردع لدى الحكومة المركزية، وكذلك لضبابية وعدم وضوح موقف مسؤولي كردستان العراق من تركيا، رغم قيامها بقضم الأرض خلال عملياتها العسكرية في شمال العراق، والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذه العمليات وحقيقة كونها موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الكثير من أماكن العمليات العسكرية بعيدة عن تواجد هذا الحزب. وتؤكد مصادر عراقية أن الجيش التركي قام حتى الآن 36 قاعدة ومقرا عسكريا في شمال العراق، وأن بعض هذه القواعد والمقرات هي في عمق 80 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.
اختطفت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين من مدينة الرقة شمالية سوريا لإجبارهم على القتال في صفوفها. فقد دهم المسلحون عددا من المنازل بمدينة الرقة واختطفوا 6 مدنيين واقتادوهم إلى أحد المعسكرات، فيما قاموا بسرقة خطوط المياه قرب الخزان الرئيسي في قرية التروازية شمالية الرقة، ما أدى إلى حرمان الأهالي من مياه الشرب وسقي مزروعاتهم. وعلى صعيد آخر، أصيب 3 عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش بريف سلمية الشرقي. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: صنعاء تؤكد أن تحالف العدوان يعمل على إفشال الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة في اليمن. القوات الروسية تعلن تدمير مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة. وخروج مظاهرات في عدد من دول العالم بمناسبة عيد العمال للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط أن تحالف العدوان يعمل على إفشال الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة. هذا وحمل الصنعاء تحالف العدوان مسؤولية عرقلة الانفراجة في ملف الأسرى. وعبر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن أسفه لتعنت العدوان ومرتزقته بهذا الشأن، وقال: كنا نأمل أن يشهد شهر رمضان انفراجة في هذا الملف. ودعا المرتضى الأمم المتحدة لممارسة الضغط على دول العدوان ومرتزقتها للوفاء بالتزاماتهم والكف عن موقفهم المعرقل. حذرت الأمم المتحدة من انهيار عملياتها الإغاثية في اليمن، مؤكدة حاجتها الماسة لتمويل كاف من قبل المانحين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالات الإغاثة تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار لتدارك التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار هناك. وأوضح أن هناك أكثر من 23 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية، فيما تشمل خطة المنظمة الدولية 17 مليون شخص. من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة في بيان لها أن على المجتمع الدولي أن يستفيد من فرصة الهدنة في اليمن لزيادة وصول المساعدات الإنسانية. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
دعوة جديدة تطلقها الأمم المتحدة لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدة اليمن. وقالت المنظمة في بيان إن المجتمع الدولي يجب أن يستفيد من فرصة الهدنة لزيادة وصول المساعدات، مضيفة أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 تسعى لجمع أكثر من 4 مليارات دولار لتدارك ما أسمته التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية. وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد كريسلي على أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها على وجه السرعة. إلى ذلك، اتهمت صنعاء تحالف العدوان والأمم المتحدة بعدم الجدية في تنفيذ بنود الهدنة التي مر عليها شهر كامل دون القيام بفتح مطار صنعاء الذي يعد أهم هذه البنود، مشددة على أن الخروقات لم تتوقف. رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام كان قد قال في تغريدة على تويتر إن أول شهر للهدنة انقضى دون تقدم في أهم بنودها، وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. وحمل عبد السلام تحالف العدوان السعودي كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة، مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بواجبها وفقا لاتفاق الهدنة. كما طالبت لجنة شؤون الأسرى الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف للوفاء بالتزاماتها. وقالت في بيان إن دول التحالف عرقلت مقترحات ومبادرات ملف الأسرى في شهر رمضان. ميدانيا، عادت المواجهات في جبهة مأرب، حيث واصلت قوات التحالف السعودي انتهاك الهدنة. وأكدت مصادر محلية في مأرب أن قوات التحالف واصلت شن عدة زحوفات والقصف المدفعي باتجاه مواقع الجيش اليمني في صرواح وجنوب مدينة مأرب، كما أكدت قيامها بقصف منازل المواطنين في مناطق الزور والروضة بمديرية صرواح غرب المدينة. كما سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان خلال الساعات الماضية أكثر من 70 خرقا بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان غارة للطيران على حيس وتحليق 11 طائرة تجسسية.
دمرت القوات الروسية مخازن أسلحة أمريكية وأوروبية ومدرج مطار أوديسا بصواريخ أونيكس عالية الدقة. أعلن ذلك متحدث الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، وقال لقد تم قصف 7 منشآت عسكرية تمثل نقاط تجمع عسكري ومستودعات أسلحة في دونيتسك وخاركوف، مشيرا إلى تدمير 2 للصواريخ من طراز S-300 ونقاط تمركز عسكري، إلى جانب القضاء على 140 فردا. كما أجلت القوات الروسية تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر 40 مدنيا من مصنع أوزفستال للصلب آخر معقل للقوات الأوكرانية بمدينة ماريوبول. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
صيغة جديدة في حرب أوكرانيا قد تدفع للانزلاق إلى تطورات مخيفة تشارك فيها القوى العظمى. بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية قصف أسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا ودمرت مدرجا في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الأوكرانية، وذكرت الوزارة أنها استخدمت صواريخ أونيكس عالية الدقة انطلاقا من شبه جزيرة القرم لضرب المطار، وذلك بعد أن اتهمت أوكرانيا موسكو بتدمير مدرج شيد حديثا في مطار أوديسا الرئيسي. هذه التطورات تكشف صورة أوضح حول ما قد تؤول إليه الأمور، حيث اختارت واشنطن تجاهل تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق باستخدام أسلحة من نوع خاص، لا بل وذهبت أبعد من ذلك لتختبر حدود الرئيس الروسي بحشدها 40 دولة ومطالبتها الكونغرس بالموافقة على حزمة دعم إضافية لأوكرانيا تبلغ 33 مليار دولار. وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن تضامن الولايات المتحدة الذي لا لبس فيه مع أوكرانيا خلال زيارة غير معلنة لكييف التقت خلالها الرئيس فلاديمير زيلنسكي. وفي سياق الانزلاق نحو هذا المنعطف الخطير، ألمحت السلطات الروسية إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردا على اقتراح الإدارة الأمريكية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا. واتهم رئيس مجلس النواب الروسي فاتشيسلاف فولودين عددا من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة بعدم احترام القانون الدولي واللجوء ببساطة إلى السرقة. من جانبه طلب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا من الصين تقديم ضمانات أمنية لكييف، وذلك في إطار محاولات الحصول على ضمانات أمنية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وفي إشارة لتداعيات الأزمة دوليا، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن روسيا تستخدم منصة لبث معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف السياسيين في عدد من الدول بما في ذلك بريطانيا وجنوب أفريقيا.
اعتقلت الشرطة التركية في اسطنبول عشرات المتظاهرين احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التضخم. التظاهرات التي انطلقت بمناسبة عيد العمال سعت للوصول إلى ميدان تقسيم ثم امتدت إلى منطقتي بشيشكتاش وشيشلي، فيما أفادت سلطات اسطنبول باعتقال نحو 200 متظاهر بأنحاء المدينة لتنظيمهم مظاهرات غير مشروعة. وتوقع استطلاع للرأي ارتفاع معدل التضخم السنوي بتركيا إلى 68% بسبب الحرب أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأولية. وفي فرنسا شارك الآلاف في احتجاجات بمناسبة عيد العمال المطالبة بالعدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب والضغط على الرئيس ماكرون للتخلي عن خطته لرفع سن التقاعد. وحول التظاهرات التي خرجت في عدد من دول العالم بمناسبة عيد العمال نتابع هذا التقرير.
يا عمال العالم اتحدوا، كان هذا أول شعار يحمله العمال في انتفاضتهم بوجه البرجوازية والرأسمالية المتوحشة قبل أكثر من قرن ونصف. ومنذ ذلك الحين أخذ العمال الكثير من الشعارات والقليل من المكتسبات، وبات الأول من أيار مايو عيدا رسميا للعمال وفرصة لأصحاب المعامل والسياسيين لإلقاء الخطب والشعارات الرنانة التي لا تعود على الطبقة الكادحة بأي فائدة. فاختار العمال أن يخرجوا بأنفسهم إلى الميادين ليعبروا بهذا اليوم عن غضبهم ورفضهم لواقعهم والمتاجرة به. في تركيا اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول للمشاركة في مظاهرة عيد العمال احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها التضخم المستعر. وذكرت مصادر تركية أن الشرطة اعتقلت المتظاهرين في منطقة شيكتاش وسط المدينة، فيما أشارت السلطات إلى أن 164 محتجا اعتقلوا في أنحاء المدينة بسبب محاولة إقامة مظاهرات غير قانونية. وسمح مكتب حاكم اسطنبول بالاحتفال بعيد العمال في منطقة أخرى، واعتبر أن أي تجمعات في مناطق غيرها غير مصرح بها وغير قانونية. أما في العاصمة اليونانية أثينا فقد تظاهر الآلاف للمطالبة بمزيد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية في مواجهة تأثير التضخم على الأسر، وقدر عدد المتظاهرين بنحو 9000 شخص جابوا شوارع العاصمة. كما نظمت تظاهرات في مدن أخرى رفقتها اضطرابات أدت إلى عرقلة الحركة الجوية والبحرية في وسائل النقل العام. الغاز المسيل للدموع والهراوات كان سمة التعامل مع مسيرات العمال في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج الآلاف ليعبروا عن غضبهم من الأحوال الاقتصادية التي آلت إليها الأوضاع في البلاد، خصوصا بعد الضغوطات التي فرضت على العمال أثناء جائحة كورونا وما بعدها.
بهذا وصلنا معكم إلى ختام حصاد المساء، شاكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
وعنه صلى الله عليه وآله: من زارني ميتا فكأنما زارني حيا، ومن زار قبري وجبت له الجنة وشفاعتي يوم القيامة.
وورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام: العلم دليل العمل، والعقل قائد الخير، والهوى مركب المعاصي، والدنيا سوق الآخرة، والنفس تاجر، والليل والنهار رأس المال، والمكسب الجنة، والخسران النار.
حديث في البداية.
عزيزي المستمع، في عام 84 و900 ألف قال جورج أوريل: الحرية هي حرية أن تقول 2+2=4. وفي الشرق فقأوا عينيها، ذوبوا أصابعها عن الحرية بالأسيد، قطعوا رأسها، أحرقوها في الساحات العامة، ثم جمعوا رمادها ولموه في حرز مكين ووضعوه في رقبة رجل واحد ملك أمورهم وصار مولاهم إلى دهر الداهرين.
وفي الغرب يقال إنهم استأنسوها، أحرقوا الغابة من حولها، دجنوها واستخلصوا موروثاتها، استنبتوها في بيوت زجاجية، درسوا طباعها واحتمالات تكيفها، عزلوا جرثومتها في مخابر حضارية، ثم صنعوا ضدها منها، عقموها وعلبوها وهندموها، ثم وزعوها لقاحات مجانية كيف يريدون ومن يشاءون.
وهنا في هذا البين بين، حيث يضع الناس قدما متكلسة في آسيا وأخرى تشكو الغرغرينا في أفريقيا، ما زالت الحرية أغنيتنا السرية، لعنة أيامنا وصلاة أرواحنا الأبدية.
ما زلنا وما زالت الحرية على شفاهنا، من أول تمتمات النشيد المدرسي حتى زفرة الرمق الأخير، غصة تكبر على البوح، سرطانا أبيضا يستوطن ما تبقى من رئة ويصرخ ملء الصمت، شيطانا خفيا في وجوهنا كل صباح يرقص على سطح فنجان قهوتنا ويمد لسانه لخبزنا كفاف يومنا، ويفرض نفسه ضيفا على الطرف الآخر من طاولة حوار لم ينصبها أحد ولم يدعه إليها أحد، أو يقفز حين نتجاهله بنظارتين متجهمتين إلى سطور جريدة اليوم والأمس وكل يوم ليحاسبنا كتلاميذ متبلدين على هجاء حروف الهجاء وضرب جدول الضرب وجمع نتائج الجمع.
ولأننا أخي المستمع نسينا مختارين طائعين كل المفاتيح، سنصر على السقوط في كل الامتحانات، ونستعير كل الوجوه الغبية التي عرفناها لنلبسها بالمقلوب، ونجيب بألسنتنا عبرها بالمقلوب، وحين لا يبقى لها إلا ذلك، وتدعون الحرية بصفعة قفاز قوية على وجوهنا للمبارزة، سنغمض أعيننا ونطلق النار هكذا فورا في الهواء، ثم سنتمنى أن تحيد الطلقة المقابلة عن العين اليمنى أو الرجل اليسرى، ونمني النفس بكتف محطمة أو ذقن مثقوبة أو عمر يعرج بساق عرجاء.
لكننا ويا لدهشتنا سنعيش لنكتشف بعد صوت الطلقة التالية أنها الحرية تسقط من جديد عارية إلا من بعض دمها، تتسربل حزنها ألمها وقيدها، وابتسامة مودعة تعلقها طرف فمها. ثم من ينسى تلك الابتسامة؟ من ينسى تلك الابتسامة أخي المستمع؟
هذه أقوال مضيئة بالحكمة.
أخي المستمع، يقولون صبرك على الاكتساب خير من حاجتك إلى الأصحاب.
ومن بذل ما له استعبد أمثاله، ومن كبرت همته كثرت قيمته.
وقيل أيضا من انتشر إحسانه كثرت أعوانه، ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه أمواله.
وأخيرا أصل المحاسن كلها الكرم.
صور ومواقف في آداب الضيافة.
أخي المستمع، من أبغض ضيفا فقد أبغض الله، لأن الله ينزله برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت.
وكل بيت لا يدخله الضيف لا تدخله الملائكة، ومن لم يكرم ضيفه فليس هو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من إبراهيم عليه السلام.
كلمات وظلال.
في الخبر إخوتي المستمعين، داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار.
وإن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة.
وقيل أيضا إن المؤمن إذا أذنب ندم، والندم حسنة، وإذا ندم استغفر، والاستغفار حسنة بعشر أمثالها، فلا يصعد له ذنب إلا ومعه عشرون حسنة.
وأخيرا، ما جاور الميت في قبره شيء أحسن من الاستغفار، فطوبى لمن وفق له.
ما قل ودل.
أيها الأصدقاء، من قال 4 مرات الحمد لله رب العالمين ناداه ملك إن الله قد أقبل فاسأله. مختارات شعرية.
قال أحد الشعراء: الذئب يترك شيئا من فريسته للجائعين من الذئبان إن شبع، والمرء وهو يداوي البطن من شبع يسعى ليسلب طاوي البطن ما جمع.
وقال شاعر آخر: أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندم.
أقدم آلة في العالم.
أخي المستمع، ما هي أقدم آلة في العالم؟
أقدم آلة في العالم ما زالت قيد الاستعمال حتى الآن، وهي الدلو الذي يرفع به الماء، والذي كان قيد الاستعمال خلال مدنية السومريين التي سادت العراق حوالي سنة 3500 قبل الميلاد. وهكذا فهي أقدم من الساقية التي استخدمت على ضفاف النيل خلال حكم الفراعنة.
المحطة الأخيرة.
راهب الباذنجان هو من المصطلحات الفولكلورية الشعبية، فماذا يعني؟
راهب الباذنجان هو الباذنجان المتبل نفسه ولكن بدون طحينة، وسمي كذلك نسبة لسواده الذي يشبه سواد ألبسة الراهب. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي، عزف المبدع الخلاقي. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق. من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الركراق.
يا
اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربي يا
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا